بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب دعاء الميت. وعن عوف المالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واعف عنه وعافي وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ومر معنا أن ذكر الثوب الأبيض فيه دعاء بمزيد النظافة، لأن الثوب الأبيض إذا بقي ولو قليل من الوسخ فإنه يرى فيه، فالثوب الأبيض يحتاج إلى تنظيف تام لأنه يظهر فيه الوسخ مهما كان يسيرا، بخلاف الثوب غير الأبيض. وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. الزوج هنا يقال لمن كان له زوج، أما إذا علمت أن الميت ليس متزوجا فلا وجه لهذه الدعوة. وأبدله وزوجا خيرا من زوجه، وأنت تعلم أنه غير متزوج فلا حاجة لهذه الدعوة، هذه الدعوة تخالف الواقع. كيف تقول أبدله زوجا خيرا من زوجه؟ لأن زوج بعدم الهاء بدون ذكر الهاء يشمل الذكر والأنثى. يقال عن عائشة: زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وزوجة هذه جائزة في اللغة، ولكن الزوج بدونها أفصح. يقال زوج، يطلق زوج على الذكر والأنثى. فإذا علمت أن هذا الميت غير متزوج فلا تدعو بهذه اللفظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها لرجل كان متزوجا فدعا له بذلك. وزوجا خيرا من زوج. اختلف العلماء بالنسبة للمرأة، إذا كانت إذا كان الميت امرأة متزوجة فهل يدعى بهذا الدعاء؟ منهم من قال لا يدعى به، لأن زوج المرأة في الدنيا هو زوجها في الآخرة، إذا ماتت وهي في عصمة زوج فهو زوجها في الآخرة إذا كانا مسلمين. إذا مات على الإسلام ماتت الزوجة مسلمة ولها زوج مسلم، فإن زوجها في الدنيا هو زوجها في الآخرة، إلا إذا مات على الكفر هذا واضح، إذا مات على الإسلام فهو زوجها في الآخرة، كما قال تعالى في وصف المؤمنين: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب الآيات وأزواجهم. فالله تعالى نسب الزوجات إلى الأزواج، فهن زوجات في الدنيا والآخرة. أما إذا مات زوجها، إذا مات زوج المرأة قبل المرأة وتزوجت بعده فهي للزوج الأخير، كما جاء في حديث أم الدرداء رضي الله عنها أنها لما مات أبو الدرداء قيل لها: ألا تتزوجين؟ قالت: لا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة تكون في الآخرة لآخر أزواجها في الدنيا، وإني لا أعدل بأبي الدرداء رضي الله عنه أحدا. فإذا تزوجت المرأة زوج آخر بعد زوجها الأول الذي مات وماتت وهي في عصمته فإن تكون للثاني، تكون للزوج الثاني. إذن ما دام أن المرأة وغير المزوجة نقول الله أعلم، يزوجها الله تعالى بمن شاء، لقول العموم، قول تعالى: ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم. إذا مات شاب غير متزوج أو امرأة غير متزوجة فالرجل له من الحور العين زوجتان كما في الصحيحين، هذا أقل ما يكون، وقد يزاد كالشهيد لو 72. لكن من مات غير متزوج فنقول الله تعالى يزوجه بمن يشاء، لعموم قوله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، والزواج من أعظم ما تشتهي الأنفس. إذن إذا ماتت الزوجة، إذا ماتت المرأة المتزوجة، فهل نقول وأبدلها وزوجا خيرا من زوجها؟ وزوجها هو زوج في الدنيا هو زوجها في الآخرة، كيف تقول أبدلها خيرا من زوجها؟ فذاك بعض المقول لا تدعو بهذا للمرأة، لا يدعى بهذا المرأة. والقول الثاني أنه يدعى به المرأة ويكون التبديل للصفات لا للذات، تبديل صفات. وزوجا خيرا من زوجها يعني يكون حاله في الآخرة خيرا من حاله في الدنيا، وهذا لا بأس به. تبديل الصفات هذا معروف في اللغة، وأنه يطلق عليه تبديل وإن كان ليس تبديلا في الذات، كما في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، على أحد القولين أنه تبديل صفات وليس تبديل ذات. كذلك بعث العباد بعد الموت فإنه تبديل صفات، وننشئكم فيما لا تعلمون، أي من الصفات، مع أن الذات هي ذات الشخص في الدنيا، روحه نفس الروح، البدن هو البدن الذي يبعث، هو الذي ينعم هو الذي يعذب، ولكن الذي تبدل الصفات. يكون على طول آدم 60 ذراعا عليه السلام، ويكون في جمال وكذا صفات غير الصفات التي كان في الدنيا. إذا نقول لا بأس، إذا نوى هذا المعنى فهذا معنى صحيح في اللغة فلا بأس به. وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، أي خيرا في الصفات، تبديل صفات، يكون حاله في الجنة خيرا من حاله في الدنيا. ثم قال وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. كذلك الأهل، الأهل يطلق ويدخل في الزوجة ويشمل الوالدين والأولاد وما شابه ذلك، وإذا أطلق بدون الزوجة فقد يراد بالزوجة فقط الأهل، كما قال الله تعالى عن موسى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، سار بزوجته. لكن إذا ذكر الزوجة مع الأهل فإن الأهل يراد بهم أهل الشخص، هم الوالدان والأولاد وما شابه ذلك من الأقارب كالإخوة والأخوات ونحو ذلك. كذلك نفس الشيء، أبدله أهلا خيرا من أهله، أي خيرا منه في الصفات، لأنهم يجتمعون في الجنة، المؤمنون يجتمعون في الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن يكون تبديل الأهل كذلك تبديل صفات، يعني تدعو الله أن يبدله بوالدين خير من والديه في الصفات، في صفة تزول الصفات السيئة، ويبدلون بصفات حسية ومعنوية بصفات خير منها. وابقيه فتنة القبر، فتنة القبر هي سؤال الملكين منكر ونكير، يسألانه الأسئلة المعروفة، من ربك، من نبيك، ما دينك، ما علمك. وعذاب النار، عذاب النار في البرزخ ويوم القيامة، لأنه قد يعذب في النار في البرزخ، يفتح له الكافر، يفتح له باب من النار ويدخلها يوم القيامة. إذن دعاء العذاب في النار يشمل القبر ويشمل ما بعد البعث. قال عوف رضي الله عنه فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت، رواه مسلم والنسائي. إذن هذه دعوات عظيمة، اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع له دعوات عظيمة جامعة حتى تمنى عوف رضي الله عنه أن يكون هو الميت مع كراهية الموت، لكن طمعا في هذه الدعوات العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. هل يلزم أن يعرف المصلي نوع الجنازة؟ هل هي رجل أو امرأة، ذكر أو أنثى؟ بعض العلماء يقول لا حاجة أن يعرف، ويجوز أن يدعو بتوحيد الضمائر أو وحد الضمير، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره، والمقصود الميت، اللهم اغفر لهذا الميت، اللهم اغفر له، أي لهذا الميت سواء كان ذكرا أو أنثى. يعني بعض الناس يشكل عليه إذا نبه المنبه ولم يسمع التنبيه هل هو ذكر أو أنثى، هل هو واحد أو جماعة، فإذا قلت اللهم اغفر له يشمل الذكر والأنثى والواحد والجماعة، لأنك تدعو لهذا الميت الحاضر بين يديك أيا كان، سواء كان ذكر أو أنثى، سواء كان واحدا أو جماعة. لكن معرفة الطفل هذا فيها فائدة، لأن دعاء الطفل يختلف عن دعاء عموم الأموات، ولذلك صاروا ينبهون في الحرم المكي على الأطفال، كانوا في السابق لا ينبهون صلاة الأموات ولو كان في أطفال، ثم صاروا بعد ذلك ينبهون، لأن دعوة الطفل تختلف كما تقدم عن دعاء لعموم الأموات. أما بالنسبة للذكر والأنثى والواحد والجماعة فالأمر فيها سهل، إن عرفت الميت أنه أنثى ودعوت بضمير الأنثى فذاك، وإن لم تعرف أو دعوت وأنت تعلم أنها أنثى بضمير المذكر فلا حرج، لأن المقصود والمعنى الميت. وعن واثل بن أسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، الذمة هي العهد، وحبل جوارك، لأنه انتقل من الدنيا إلى جوار الله تبارك وتعالى. فالميت يكون إذا كان مسلما يكون في جوار الله، لأنه يكون في جنات النعيم، والعرش فوق الجنة، والله تعالى فوق العرش. فالمؤمن يجاور ربه تبارك وتعالى في الجنة، لأن الجنة أقرب ما يكون إلى عرش الرحمن جل وعلا. ولذلك يقال عن امرأة فرعون رضي الله عنها: إن اختارت الجار قبل الدار، قالت رب امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فبدأت بالجوار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، أي في عهدك، وحبل جوارك، حبل يعني أنه في صلة، حبل هو المعروف الذي توصل به إلى غيره، أنه يعني في صلة متينة مكينة منك، هذا من باب الاستعطاف، من باب التوسل الله تبارك وتعالى بفضل وجوده، وأن هذا عبدك المؤمن انتقل إلى ذمتك وحبل متين من الجوار، فلا تخيبه واقبله جارا، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، الوفاء بالعهد والحمد على الفضل والزيادة والكرم، فاغفر له، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. هذا مزيد دعاء. وهل اشترط أن يعرف اسم الميت لأنه سماه اللهم ابن فلان ابن فلان؟ قال بعض الشراح: ليس بشرط أن يعرف اسم الميت، ممكن يقول: اللهم إن هذا الميت في ذمتك وحبل جوارك إلى آخره. هل يشترط أو هل يشرع أن يشترط المصلي إن كان هذا الميت مؤمنا أو مسلما فاغفر له وارحمه، وإن كان كافرا فكذا وكذا؟ يعني بعض العلماء ذهب إلى هذا إذا كان لا يعلم هل الميت من المسلمين أو من المشركين، لا سيما إذا كان في بلد فيها ينتشر فيها عباد القبور الذين يشركون بالله تبارك وتعالى، ولو كانوا يصلون، أو كان إنسان ترك الصلاة، كثير من الناس لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت ويكون كافرا بترك الصلاة، فهل إذا شككت تدعو له؟ أو يكون في البلد مثلا صوفية أو رافضة أو كذا ولا يفرق بينهم؟ نقول: لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي على المنافقين ولا يشترط، كان يصلي على كل من مات من المسلمين، حتى نهاه الله تعالى عن الصلاة عن من يعلم نفاقه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذن نقول: الأصل السلامة والأصل الإسلام ما دام أنك في بلد المسلمين، وإذا كان لا يصلي أو كان مشركا فدعاؤك لا ينفعه، وأنت معذور لست بآثم بل مأجور، لأنك امتثلت أمر الشارع وصليت على من تظنه مسلما، فأنت على أجرك وثوابك، ودعاؤك لا ينفعه إذا كان مشركا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني الخلاصة أن الاشتراط ما له أصل، لا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنه، بل يصلي مطلقا، كل من قدمه المسلمون تصلي عليه إلا من علمت أنه لا يصلي أو مشركا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. تعلم هذا الشخص، تعرفه، تعرف هذا الشخص معرفة خاصة أنه كان مشركا يذهب إلى البدو إلى الحسين وكذا ويدعوهم مع الله، فلا تصلي عليه. وأخبر من حولك بدون ما تكون هناك فتنة، فتخبر من حولك: والله فلان تعرفه من أصحاب القبور، فلا تصلي عليه، أو ما كان يصلي أبدا فلا تصلي عليه، وأما المجهول فإنه يصلي عليه بدون اشتراط. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه ماتت ابنة له فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، يعني أطال بعد التكبيرة الرابعة، لأن المعروف أنه يمكث قليلا ثم يسلم، هنا عبد الله بن أوفى رضي الله عنه أطال بعد الرابعة وجعل المدة كما بين التكبيرة الثالثة والرابعة، يعني أطال القيام بعد الرابعة، قال ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين أي الثالثة والرابعة يدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا. رواه أحمد وابن ماجه بمعنى. نقول هذا مشروع، يشرع إنسان يدعو بعد الرابعة، هذا الحديث صحيح في مشروعية الدعاء بعد الرابعة قبل السلام. على كل حال تدعو ولو كان الإمام يسلم سريعا: الله أكبر، اللهم اغفر وارحمه، أو تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، استحبها بعض أهل العلم. فالمقصود أنه يشرع الدعاء بعد الرابعة ولو قليلا، لأن الأصل أن الصلاة ليس فيها سكوت، سواء كانت الصلاة المكتوبة أو صلاة النافلة، فلا مانع أن تدعو بعد الرابعة ولو بدعوات يسيرة حتى يسلم الإمام. باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع، يعني أنواع من الجنائز. عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. رواه الجماعة. وسطها، إذا كان المراد به الظرف فإنه يقال بالسكون وسط، وإذا أراد به الاسم فإنه يقال بتحريك. هنا المراد به الظرف، ظرف المكان، أنه قام وسطها في منتصف المرأة. هذه السنة، الإمام يكون عند وسط المرأة. وعن أبي غالب الحناط قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها، وفينا العلاء بن زياد العلوي فلما رأى الاختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وابو داود، وفي لفظه: فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. هذا هو الصحيح في أقوال العلماء، لكن هذا هو صح الأقوال والذي دلت عليه هذه الحديث الصحيحة. المرأة رواه مسلم، والرجل عند أبي داود وغيره بسند صحيح، يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة. أما ما ذكر بعض العلماء أنه يقوم عند وسط المرأة من أجل أن يستر عورتها، يقوم في الوسط حتى لا يرى المأمومون الذين وراءه عورة المرأة، فهذا تعليل ضعيف جدا. وقالوا: فإذا كانت في صندوق أو في نعش عليه يعني حاجز وفيه غطاء ولا يرى جسد المرأة، فإنه يقوم حيث شاء، عند الصدر أو عند الرأس هذا غير صحيح. والدليل على ضعف هذا التعليل أن نفس الحديث عند أبي داود أن أتي بامرأة قال وفقربوها وعليها نعش أخضر، والنعش وما يكون له مثل القبة وعليه أخضر عليه غطاء، فهذا يدل على أنه ليس بصحيح، لأن المرأة هذه جاءت في نعش، النعش يغطي البدن ولم ومع ذلك قام أنس رضي الله عنه وسطها. ثم نقول هذا التعليل ما عليه دليل أصلا، هذا التعليل ليس عليه دليل، ولا يجوز أن تخصص الحديث بمثل هذه الاحتمالات التي ليس عليها دليل. يعني حتى لو لم ترد هذه الرواية عليها فقربوها وعليها نعش أخضر، لو لم ترد هذه اللفظة نقول هذا أصلا ما عليه دليل، هذا تعليل ما يستند على شيء، فلا يجوز أن تخصص الحديث بمجرد الرأي، هذا رأي محض. ثم أن هذا التعليل عليل في الواقع، لذا إذا تقدم الإمام ورأه المأمومون سيغطي الوسط عمن؟ عن واحد واثنين لخلفه، طيب واللي عن يمينه واللي عن يسار يرون الجنازة ولا ما يرونها؟ يرونها، ثالث رابع واحد عن يمين يرى الجنازة، الإمام كم يستر؟ يستر واحد واثنين الذين خلفه مباشرة، لكن من على يمينه من على يساره في الصف الأول فإنهم يرون الجنازة. ولو كان يشرع تغطية جسد المرأة لا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يوضع عليها شيء يسترها كالصندوق أو النعش اللي عليه غطاء، فهذا تعليل أولا أنه ليس عليه دليل، وثانيا أنه غير صحيح في نفسه، فلا يجوز أن تخصص الحديث بمثل هذا. إذن هذه السنة أن يقوم عند رأس الرجل وسط ووسط المرأة. الحكمة نقول الله أعلم، هذه أمور تعبدية نقول الله أعلم في الحكمة، ولا حاجة أن نتكلف أشياء ليس عليها دليل. بعضهم قال الرجل العقل في رأسه والرأس يعني محل التفكير وكذا، كل هذا أشياء ما لها يعني تعليلات غير صحيحة. نقول القلب أفضل من الرأس، لأن الإيمان في القلب، فلو كان لأجل الفضل لوقف عند الصدر، والمذهب مذهب الإمام أحمد يرون يقف عند يذكرون أنه يقف عند صدر الرجل، لكن الصواب أنه عند الرأس كما دل عليه هذا الحديث. وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم، يلي القوم يعني يلي المصلين، يلي الإمام والمصلين، ووضعت المرأة وراءه بعد الصبي من جهة القبلة، فصلى عليهما أو فصلي عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري وأبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم، فسألتم عن ذلك فقالوا السنة، رواه النسائي وأبو داود. إذا اجتمع أموات فيهم رجال صبيان ونساء فترتيبهم يكون الرجل مما أو الرجال مما يلي الإمام، بعد الرجال الصبيان، ثم بعد الصبيان النساء، وثم الصغار من النساء الجواري، كان فيه بنات صغار يكن بعد النساء. إذن يوضع الرجل وعند مقام رأسه عند مقام الإمام، وتوضع المرأة يكون وسط المرأة يحاذي إيش رأس الرجل، حتى إذا وقف الإمام يكون أمامه رأس الرجل وسط المرأة، وهكذا يصفون. وعن عمار أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر رضي الله عنه أخرج جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير، وثم الحسن والحسين نفس الشيء، فجعل المرأة بين يدي الرجل، الرجل من هو؟ الميت، يعني الرجل يلي الإمام ثم المرأة بين يديه أي بعده. وعن الشعبين أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفي جميعا فأخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حيث صلى عليهما، رواه سعيد في سننه. على كل حال، كل ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال الصحابة والتابعين فإنه يرجع إلى السنة، ولا عبرة بمن خالف. والسنة أن يكون وسط المرأة كما تقدم مساوي أو محاذي لرأس الرجل. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص أدخلوا به، عند الكلمة ممسوحة، أدخلوه ولا دخلوا به؟ أدخلوا به المسجد، طيب يعني على كل حال اللي أعرف أنه في مسلم أدخلوه أو دخلوا به المسجد، أدخلوا كذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت، يعني هذا من كلام عائشة كذا صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي سعد بن وقاص رضي الله عنه قالت، عن عائشة قالت رضي الله عنه: لما توفي سعد بن وقاص أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، يعني هذا من كلام عائشة. فأنكروا ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، رواه مسلم. وفي رواية: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في جوف المسجد، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عروة قال: صلي على أبي بكر رضي الله عنه في المسجد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: صلي على عمر رضي الله عنه في المسجد، رواه مسعيد، وروى الثاني مالك. يعني هذه الحديث تعارض الحديث الذي رواه أبو داود، وظاهر الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، لا شيء له، يعني لا أجر له. هذا يعارض هذه الحديث، لكن هذا الحديث قيل من رواية صالح مولى التوأمة، وقد اختلط في آخر عمره، لكن الراوي عنه ابن أبي ذئب، وهو قد روى عنه قبل الاختلاط، ولكن مع ذلك فإنه ضعيف لمخالفة هذه الحديث الصحيح، فإنها أكثر وأصح. ولذلك ضعفه الإمام أحمد، ضعف هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه من رواية صالح مولى التوأمة، وهو حديث حسن ليس من الأئمة الأثبات. فرواية هذه، رواية هؤلاء الجماعة، مقدمة على روايته. وهذا الذي عليه عمل المسلمين في كل زمان ومكان إلى يومنا هذا، يصلون على الجنائز في المساجد. بعض الناس قال لا يصلى عليها، يعني بعض العلماء يذهب أنه يوضع مكان خاص للصلاة على الجنائز خارج المسجد، يعني ما يكون في المقبرة، يكون خارج المسجد، يوضع لها مكان خاص خارج المسجد. لكن هذه حديث صحيحة. وأنكر بعض الناس على عائشة رضي الله عنها لما قيل قالت ادخلوه المسجد، قالت ما قالوا ما كان يصلى على الأموات في المسجد، فاستدلت رضي الله عنها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في جوف المسجد. وهذا أيضا فعل السلف الصحابة رضي الله عنهم، أنهم صلوا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في المسجد. وهذا الذي عليه عمل الناس بلا نكير. فالصواب جواز الصلاة على الأموات في المسجد، ولا حرج في ذلك. نقف على قول أبواب حمل الجنازة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والثبات وحسن الختام، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وياك الله. يعني يقول: هل إذا تعدد الجنائز يتعدد الأجر؟ هذا هو الظاهر، الله أعلم. ولو كان العمل واحدا، صلي على اثنين ثلاثة أربعة، صلاة واحدة، لكن الظاهر أنه كلما كثر الجمع، كثر عدد الأموات، كلما كثر الأجر بإذن الله. هذا يعني مثال يقرب هذه الصورة. لو أن شخصا شفع في ثلاثة أو أربعة، يعني ناس مسكوا في قضية سجنوا، فذهب وجيه وشفع في ثلاثة أو عشرة أو عشرين، هل الشفاعة واحدة؟ شفع في واحد ولا في عشرة كلهم أخرجوا من السجن؟ نقول لا، هذا اللي شفع في عشرة أجره أعظم لأنه أحسن إلى عشرة أشخاص، مع أن الشفاعة واحدة، الذهب واحد والكلام واحد، لكنه قبل شفاعته في عشرة وأخرجوا من السجن، فله لا شك الأجر في كل واحد من هؤلاء العشرة قد أحسن إليه وفرج كربته، فهو قد فرج عشر كربات وإن كان العمل واحدا. كذلك من صلى على أموات فيرجى له من القراريط بقدر عدد الأموات. فضل الله واسع. النعي في المساجد، على كل حال إذا كان من النوع الجائز، الإمام مثلا توفي أحد الجيران وأكثر الناس ما علموا سيصلي عليه الظهر، صلى الفجر وقرب اللاقط قال يا أخوان أخوكم فلان بن فلان توفي البارحة وسيصلي عليه الظهر في مسجد الفلاني، هذا طيب ما في شيء، هذا مجرد خبر لكن بدون يعني النياحة في أو الإعلام في الجرائد وكذا، وهذا يعني من باب المفاخرة وليس للإعلام، وفيها أيضا تعدي وتطاول على الله جل وعلا. أرجع أيتها النفس المطمئنة أرجع إلى ربك راضية مرضية، كأنهم شهدوا له بالجنة، هذا يكون على سبيل المفاخرة ويكلف أموالا طائلة. فالإعلام في الجرائد، النعي في الجرائد محرم، يشبه نعي الجاهلية، يكون فيه يعني غلو في الميت أو مجاملة لأهله وشهادة له بالجنة، وهذا حرام لا يجوز مهما كان صالحا. في ضياع مال، يكتب في وراء صفحة أو صفحتين من الجريدة في مبلغ من المال كله من أجل التزلف لهؤلاء مثلا، قد يكون من الوجهة فيريد أن يتزلف إلى أهله بهذا النعي، لكن إمام أخبر بكلمتين لا حرج إن شاء الله. نعم. في بأس يعني نبهنا يعني هو الحارة فيها ثلاثة مساجد كلهم يعرفون هذا الشخص من جيرانه، يعرف هؤلاء وهؤلاء، ما في مانع أخبروا عنه هنا وهنا، ما في شيء إن شاء الله. ها؟ لا ما يقول فلان وفلان اللي كان وكان وكان، لا خبر مجرد، أخوكم فلان الاسم اللي يحصل بالتعريف، أخوكم فلان ابن فلان توفي البارحة سيصلي عليه الظهر أو العصر في المسجد الفلاني، بس من أجل أن يعلموا يذهبون يصلون عليه.
لو توفي الميت في بلد غير بلده وأوصى أن يرجع إلى بلده بعد وفاته وفي إرجاعه تكلفة
الله، على كل حال إذا كان في البلد، يعني يقول إذا مات ميت في بلد غير بلده وأوصى أن يرد إلى بلده، هل تنفذ هذه الوصية؟ فيها تفصيل، إذا كان البلد هذا بلد كفر أو بلد فسق وفجور ولن يصلي عليه إلا قلة من الناس مثل البلدان الغربية وكذا الكافرة، صلي عليه المسلمون عشر عشرون، ولو رجع إلى بلد يصلي عليه مئات من الناس، نقول يرد إلى بلده، هذا الذي عليه عمل الناس اليوم، إذا توفي أحد في علاج في أمريكا أو في غيرها يرد الجسد من أجل أن يصلي عليه أهله وأقاربه وأحبابه يدعون له من قلب، بخلاف ما لو صلي عليه هناك صلي عليه جمع قليل فلا بأس بيرجع. أما إذا مات في الرياض وأهله في القصيم أو في مدينة أخرى فالأمر واسع، صلي عليه في مساجد المسلمين، صلي عليه جمع كثير، لكن إذا هم أرادوا نقله فلا حرج، هذا ما في نهي عن السفر بالجنازة من بلد إلى بلد، لكن إذا أبى الورثة قال والله النقل فيه حرج ومشقة، والحمد لله صلى عليه في الرياض مئات من المسلمين ولا حاجة لنقله إلى القصيم أو غيرها، يقول لا بس، لا يلزم الورثة أن ينقلوه إلى بلده الذي البلد الأصلي، يجوز دفنه في هذا البلد. نعم. واحدة. نعم. يصلي عليه وحده يعني. والله لا حرج يعني، يقول إنسان ما يستطيع أن يصلي على الجنازة في المسجد وأراد أن يصلي عليه ويذهب وحده، ما في مانع يصلي عليه وحده للعذر، الأفضل أن يصلي مع الجماعة. إذا ما يستطيع ولا يحب أن يفوته الأجر صلي على الجنازة قبل أن يصلي عليه الإمام، ظاهر ما في مانع من هذا، ما فيها شيء إن شاء الله. أحيانا يصلون عليه في المغسلة ليغسلون الميت، في الغالب أنهم ما يحضرون المسجد، وقد يكون المسجد ليس مجاورا للمغسلة، فيريدون حصول الأجر فيصلوا عليه المغسلون 5-6 وأكثر وأقل، يصلون عليه يقول احنا ما نروح للمسجد وكذا نريد الأجر، ما في مانع. هذه صلاة غير مقصودة يعني، تعداد الصلاة هذه ما الأصل ما تشرع، صلى عليه في المسجد هذا ثم صلى عليه في المسجد الثاني، لكن هؤلاء قالوا والله عندنا عذر ما نستطيع أن نذهب ونريد الأجر، أرى لا حرج. مثل لو صلى عليه في المسجد ونقل المقبرة وجاءوا ناس ما شهدوا الصلاة في المسجد وصلوا عليه في المقبرة، ما في حرج. رفع اليدين في تكبير الجنازة ورد فيه حديث مرفوع، حديث من عمر رضي الله عنه ما عند الدار قطني، لكن ضعف بعمر بن شبه وبعضهم يقويه، ولكن أقل أحواله أنه موقوف على ابن عمر بسند الصحيح، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند الصحيح، وجاء حديث وائل بن حجر عند أبي داود وهو حديث عام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير، ما قال في صلاة الجنازة، عند التكبير، فيكون عاما في الصلاة العادية وصلاة الجنازة إلا ما خصه الدليل كالهو إلى السجود والرفع من السجود. فنقول هذا حديث عام يدخل فيه صلاة الجنازة، وعندنا فعل ابن عمر على أقل التقدير إن الحديث ما يثبت مرفوعا، على أقل أنه ثابت عن ابن عمر، ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه رفعوا يديهم في صلاة الجنازة، ولا يعرف لهم مخالف، وعليه عمل السلف. كل هذه تصلح دليلا لمشروعية رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة. نعم. الأول ما فهمت إيش؟ الأمر في واسع، إذا كان الجماعة محدودين عدد قليل ما حاجة مكبر الصوت، إذا كان المسجد كبيرا ولا يسمعون لو نبه بدون المكبر فلا حرج أن ينبه في المكبر من أجل أن يسمعه الحاضرون عند الحاجة. لا لا، هذا فيه تكلف ولا حاجة إليه، يكفي أن ينبه جماعته جيرانه، هذا كافي، دوران هذا يدخل في نعي الجاهلية. لا هذا ما الأصل، إذا كان المسجد فيه أكثر من 40 يصلون 400 الأصل أنهم يكتفى بهم، لكن قد يحزن قريبه صديقه قريبه قد يحزن فاتته الصلاة عليه، فينبغي أن يخبر أحب الناس إليه من إخوانه في قرى ثانية يتصل عليهم أو قرابته أو أصدقائه، لأنهم سيدعون له من قلب يتأثرون، يدعون قلب صادق، ويذهبوا معه للمقبرة ويدعون له بعد الدفن، فدعاهم يكون أحر وأصدق، فينبغي إخبار أقاربه وأهله. أما عموم الناس تكثير الجامع هذا ما حاجة إليه. لا، السيارة فيها إشهار وتبجيل وكذا، يعني أشبه بنعي الجهل، يقف على سور عالي وينعى أنعى لكم أبا رافع تاجر أهل الحجاز، كما جاء في البخاري في نعي أبي رافع اليهودي الخبيث الذي قتله المسلمون، فهذا نعي مراد بالتبجيل والنياحة، هذا محرم، لكن إخبار بالوسائل اللي يكون المتاحة، الهواتف وكذا، رسائل الجوال وما شابه ذلك، إخبار الأقارب والأصدقاء من أجل الحضور. نعم. شهر، هذه مرت معنا في الدرس بعد المغرب، أنه شهر. ورد حديث يقوي بعضه بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة إلى شهر، وهذا أكثر ما ورد. والأصل عدم الصلاة أكثر ما ورد، يعني هذه عبادات توقيفية، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تصلوا إلا إلى شهر من قوله، لكن أكثر ما ورد فعله إلى شهر، وما عداه المنع. أصل العبادات المنع إلا بدليل، والدليل أكثر ما ورد شهر، فنقتصر على الشهر. لا، أقول الأولى الإمام، الأولى في الصلاة الإمام، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، حديث عام يشمل الصلاة الجنازة وغيرها، إلا إذا أذن له الإمام فلا حرج، إذا استأذنه وأذن فلا حرج، وإذا لم يأذن فالإمام حق إمام المسجد. ما يجوز، الأصل أنه لا يجوز التقدم على الإمام في عموم الصلوات. ومر معنا قاعدة صلاة الجنازة، الأصل أنها، الأصل في الأحكام أنها كالصلاة المفروضة إلا بدليل، فنقول كل ما ورد من الأحكام في الصلاة المفروضة تدخل فيها صلاة الجنازة إلا بدليل، فلا يجوز تقدم المأمومين على الإمام في الصلاة المفروضة وعموم الصلوات، فالجنازة مثلها إلا لعذر، إذا كان الجمع كثيرا وليس فيه مكان، إما أن يصلي أمام الإمام أو يترك الصلاة، يقول هذا عذر، مثل حال الحرم في رمضان والحج، هذه ضرورة. لكن في الأيام العادية إذا علمت الإمام خلفك لا تصلي أمامه، اذهب الجهة هذه والجهة هذه، يعني جهة الكعبة، الجهة التي فيها الإمام هذه لا تصلي أمامه، أما الجهة الثانية والثالثة والرابعة المقابلة فلا حرج، يمنع من الجهة اللي فيها الإمام إلى الكعبة، يصلوا من الجهة الثانية الثالثة الرابعة فلا حرج. نعم. يقدرون يرجعون ولا يصير فيه ينبه، يعني اخوان تاخروا، لان صفوف الجنازه فيها سعه، لانه الصف يكون صفين، ما في اشكال، ما في ركوع على السجود، فيتاخرون ويتقاربون، كل فرشه يكون فيها صفين صفين صفين، فاللي يرجعون هنا يكونون في القسم الثاني، كل فرشه تشيل صفين، فما في اشكال يرجعهم، يعني هذه ما في ضروره، يستطيعون الرجوع ويكونون في الفرش اللي بعد ويتقاربون، واللي على الأطراف ينبههم الإمام، دور الإمام يقول تأخروا إخوان، يعني أنتم أمام الإمام، ويصلي، ومن صلى وما علم لا حرج عليه إن شاء الله. الله أعلم، المعروف أنهم يكونون متوالين أمام الإمام، هذا المعروف، أما التقسيم قسمين والإمام يصلي على قسم والثاني ليس محاذي الإمام، هذا مخالف للسنة، لأنه يكون عند رأس الرجل وما كان عند رأسه صلي، يكون هذا عن يمينه أو عن يساره، لا ترجيع الناس أو لا، أو يشاف له حل أنه يوسع المكان، يوضع له، يبنى له غرفة من داخل، يكون الجنائز داخل بعد الجدار، من أول الصف من هنا إلى، يدخل غرفة هناك مثل مسجد الراجحي وغيره، يفتح له غرفة ويصف فيها ما تشاء، تحط غرفة 5 متر و6 متر، هذه مواقف، يمكن لو راجعت البلدية كان ما هي بوقف تبع البلدية، والمسجد له حال خاص، الظاهر أي شيء يبونه ما يعجزون عنه، فيبنى غرفة. ها؟ ما أدري المعرفة. الله أعلم، أكيد أكيد المستفتين المشايخ، لكن حل الغرفة أسهل من ترجيع الناس وكذا، حط غرفة وفيها الجنائز. المسبوق يبدأ بالفاتحة في صلاة الجنازة، إذا جيت في أي تكبيرة، الإمام في الثانية في الثالثة تكبر تقرأ الفاتحة، أن الإنسان يبدأ بأول الصلاة ثم إذا كبر تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا خشيت أن ترفع الجنازة تختصر: اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، السلام عليكم ورحمة، السلام عليكم، تسلم. لأنهم يقولون إذا حملت الجنازة صار يصلي على الغائب وهي غير مشروعة، فيحرص على أنه ينتهي قبل أن تذهب الجنازة من بين يديه، فيستعجل يكمل سريعا. الفاتحة ما يختصر، الفاتحة ما يختصر، لكن في الغالب أنه يدرك تكبيرة يقرأ فيها الفاتحة ثم يكبر الإمام ويسلم ثم هو يكمل بعد سلام الإمام. لو فرض أنه ما أدرك إلا الرابعة اللي بعدها السلام يكمل الفاتحة، فاتحة ما يمكن تختصر، يكمل الفاتحة ثم يكبر ولو بعد سلام الإمام: الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى صحبه، الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه، الله أكبر، السلام عليكم، حتى ما يكون صلى على الغائب. يعني إذا احتاج لهذا ما في مانع، يصلى على دفعة ودفعة ثانية بعدها ما في مانع من ذلك، لكن الأفضل أنهم يكونون جميعا ما أمكن صلون صلاة واحدة حتى ما يشقون على المصلين، تكرار الصلاة فيها مشقة على المصلين. نعم. هذا ما أدري يأتينا في الأبواب، لا هذا ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، يعني فيها حديث لكن فيها ضعف، لكن جاء عن جمع من الصحابة جمع كثير، والشيء الذي تتابع عليه الصحابة يحمل على أنهم أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ورد في بعض الحديث أنه يسلم تسليمتين لكن فيها شيء من الضعف، فالراجح أنه تسليمة واحدة، والدليل هو عمل الصحابة رضي الله عنهم وهم جمع كثير، فيجزم أنهم تلقوه تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سلم تسليمتين أخذا بالقول الثاني فيها حديث فيها خلاف فلا ينكر عليه، المسألة فيها خلاف مشهور. لكن ما يرجح التسليمة أيضا أن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، فليس فيها دعاء استفتاح، وهي صلاة ليس في ركوع ولا سجود، سريعة مختصرة، فناسب أن يكون التسليم مختصرا أيضا كما اختصرت بقية الأركان. الخطبة في المقابر حسب الحال، إذا كان الناس ينتظرون القبر يحفر فإنه لا بأس أن يعظهم شخص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتخذ هذا عادة وديدنا أن كل ما جاءوا يعظ ويتكلم، لا، النبي عليه الصلاة والسلام نقل أنه تكلم مرة واحدة، حضروا فوجدوا القبر لم يحفر فوضعوا جنازة وجلسوا ينتظرون حفر القبر، فهذه فرصة، الناس جالسون ولم يشرعوا في الدفن ينتظرون حفر القبر، فانتهزه النبي عليه الصلاة والسلام ووعظهم. نقول إنه حصل مثل هذا فلا بأس، ولو وعظ أحيانا وهم يدفنون وكذا أو بعد الدفن أمر فيه واسع، لكن ما يتخذ ديدنا دائما كل جنازة حتى لا يمل الناس الوعظ وينفرون، بعض الناس يتخذها ديدنا، ما يعني تكاد تأتي جنازة إلا ويحضر ويعظ كل مرة، يعني هذا ما له أصل في السنة، إنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين في 10 سنين. الأكل والشرب في المقابر ما في بأس، الأصل أنه ما في بأس، لكن توزيع الصدقات في المقابر هذا ينهى عنه لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: لا عقر في الإسلام، وكانوا يعقرون عند القبر، إذا مات الشريف عقروا ناقة عند قبره وقسموا لحمها وقالوا إن هذا كما كان يطعم في حياته يطعم بعد موته، يعني إظهارا لفضله وشرفه وكذا، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا عقر في الإسلام، والعقر المقصود بالعقر عند القبر، فتوزيع الصدقات عند القبر هذا أيضا هذا يعني قد يدخل في هذا ويكون وسيلة إلى ذلك، أنه إذا مات إنسان غني وشريف جاء أولاده كذا بعصير، جاءوا بكيك، جاءوا بأطعمة ووزعوها عند القبر، فهذا يدخل أو يشابه العقر إظهار لشرف الميت فينهى عنه من هذا الباب. أما وضع الماء مجرد الماء الأمر فيه سهل، والأولى سد الباب وعدم إحضار ماء الصحة اللي يكون في الكراتين، يعني الأولى تركه، لأن بدع الجنائز النفوس تسارع إليها سرعة عجيبة، تبدأ البدعة ثم تنتشر وتتطور بسرعة شديدة، فسد الباب أحسن. لا ما في شيء، إذا كان في خزان مياه وبرادة للناس اللي يدفنون هذا ما في شيء، هذا ماء عام وضعه محسن للناس جميعا أو بلدية وضعت ماء، هذا ما في شيء. لكن المحظور أن أهل الميت يأتون معهم بصدقات وأشياء يوزعونها بعد الدفن. وفق الله الجميع وحفظه، صلى الله عليه وسلم.